حجارة جديدة برضو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهنا المقصود بالجواب أما سأله عنه السائل، فجوابه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله شرع الجهاد وأمر بالقتال وبين لنا الحكمة في ذلك وموجبه وما يحصل به الكف. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال المفسرون: أي شرك. ويكون الدين كله لله، والدين اسم عام، وهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا. الوجه الثاني أن الله أمر بقتال المشركين كافة وبين لنا ذلك. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أي عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يكف عنهم حتى يقيموا أعلام الإسلام الظاهرة، وهي هذه الثلاثة الأركان، كما ذكر الله في الآية المتقدمة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وهذه الثلاثة الأركان أيضا أمر صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعو إليها، ونبهه على الأهم فالأهم كما في حديثه، وأخذ بذلك الخلفاء رضي الله عنهم. فأبو بكر قاتل مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقاتلوا طوائف أهل الردة وهم يقولونها. وهذا الذي ذكرنا هو الذي يجب به الكف عن قتال العامة إذا أقاموا كما تقدم. الوجه الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام في هذه الرسالة التي هي إجابة عن أسئلة في من يقول لا إله إلا الله وما هي مقتضيات لا إله إلا الله، وأن من قصر فيها قد يكون تقصيره موجبا للكفر أو مخرجا له من الملة، وحينئذ يقاتل كما يقاتل غيره من الكفار حتى يعود الإسلام، هذا إذا كانوا جماعة أو فئة، كما يجيب الشيخ هنا رحمه الله. فقال: وهذا وهنا المقصود بالجواب عما سأل عنه السائل، فجوابه من ثلاثة أوجه. على معنى أن هذه الأوجه التي حصر الشيخ في الإجابة على من في أو في مشروعية القتال، حقيقة هو أراد، لأنه قال: من هل يقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فكان الشيخ يقول إن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بمقتضاها وما دلت عليه فلا تنفع قائلها، على معنى أنه قد يخرج من الملة ولو قالها ما دام أنه أتى بما يناقضها. ومن هنا أخذ الشيخ يبين المواطن التي يشرع فيها أو التي ينحصر فيها الجواب على هذا السؤال، يعني من احتمالات ثلاث: الأول فيما يتعلق بشرعية الجهاد وأنه مشروع وأنه باق إلى يوم القيامة ولا يجوز تعطيله، فإذا شرع فإذا هو مشروع في حق من؟ هذا نقطة. والنقطة الثانية هو أن المشركين ومن هم المشركون، أن المسلمين مأمورون بقتالهم. والوجه الثالث أن المرتد وحده ليس مجموع ولا فئة، وإنما الارتداد الخاص، هذا أيضا له حكم سيأتي. ففي الوجه الأول الذي هو شرعية الجهاد، قال إن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد وأمر بالقتال وبين لنا الحكمة في ذلك وموجبه وما يحصل به الكف. قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: الفتنة الشرك، والمقصود هو أن يكون الدين كله لله، على معنى أن المسلمين لا يكفون عن القتال من أجل أنهم يريدون أن يجعلوا الدين كله لله، فلا يرضوا بأن يكون الكفر قائما، يعني يقاوموا الكفر، لأن غايتهم أن يكون الدين كله لله. قد يقول قائل: إنه من المشاهد في الواقع أنه على طول التاريخ لم تخلو الدنيا من كفر ولم تخلو من باطل. نقول: هذا حق. ومن هنا كان شرعية الجهاد، ولهذا الله عز وجل يقول: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن فالجهاد مشروع. ويدلك أيضا على أن هذه الأمة مجاهدة، وأنها إذا تركت الجهاد أصابها الذل وأصابها الضعف وأصابها التفكك وأصابها الخلل، أما حينما ترتفع فيها راية الجهاد ويقوم قائم الجهاد حينئذ يكون عز الأمة ويكون اجتماعها والتفافها، أما إذا انطوت على نفسها فإنها سوف تأكل نفسها ويأكل بعضها بعضا ويسلط الله بعضهم على بعض. لكن إذا اتجهوا إلى نصرة دين الله عز وجل ورفعوا راية الجهاد يكون لهم العز ويكون لهم التوفيق ويكون لهم النصر ويكون لهم الاجتماع والاتحاد وتكون لهم الهيبة والهيمنة في الحق وبالحق ومن أجل الحق، وليست هيمنة من أجل الاستعلاء ومن أجل حطام دنيا أو من أجل مصالح خاصة أو مصالح دنيوية محضة، لا، إنما من أجل أن يكون الدين كله لله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي والصغار والذلة والصغار لمن خالف أمري والذلة والصغار لمن خالف أمري. ومن أعظم واجبات الأمة التي يكون بها عزها ويكون بها اجتماعها ويمتد سلطانها بالحق هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وحقيقة الجهاد هو أن مقصود الأمة أن يدخلوا الناس في الحق وأن يدخلوهم في دين الله وأن يقودوهم إلى مصادر السعادة وإلى ما فيه فلاح الدنيا وفلاح الآخرة وعز الدنيا وعز الآخرة. ولكن حينما يضعف الجهاد فيهم وتضعف كذلك أو تدنو هممهم يحصل في الأمة ما يحصل مما يشاهد منه في الواقع كثير. ولهذا قال أن الله شرع الجهاد وأمر بالقتال وبين الحكمة في ذلك وموجبه وما يحصل به الكف، على معنى لا يكون الكف إلا حينما يكون الدين لله وحينما يستسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله. والدين اسم عام وهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن الدين كل ما أمر الله به وأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك من مشمولات الدين. فلا بد أن يقاتل المسلمون من أجل ويجاهد المسلمون من أجل أن ينتشر هذا الدين ومن أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا أو لا يشرك به شيئا. إذن من أهم مقاصد البعثة ومن أهم أهداف المسلمين هو نشر هذا الدين، والجد والاجتهاد والجهاد من أجل أن يكون الدين كله لله. أما الوجه الثاني الإجابة على هذا السؤال فهو أن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال المشركين كافة، يعني لم يخص فئة دون فئة، فكل مشرك المسلمون مأمورون بقتاله بعد دعوته. فقال أن الله أمر بقتال المشركين كافة وبين لنا ذلك، قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر. ألفاظ وعبارات مليئة بمعاني ما يجب على المسلمين القيام به من الجد في نصرة دين الله عز وجل والقضاء على الكفر ومنارات الكفر وأئمة الكفر. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في أي مكان في أي زمان، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر. هذا كله معلوم أنه بعد الدعوة وبعد البلاغ والإنذار. فإن تابوا سواء بقتال أو قبل القتال، أي عن الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن أمر الله بالقتال وبالجد في الأمر، خذوهم فاقتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا فخلوا سبيلهم، والتوبة لا تكون إلا بأن يتوبوا عن الشرك، يعني يدخلون في الإيمان ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا عملوا هذه الثلاثة خلوا سبيلهم. فبين سبحانه أنه لا يكف عنهم حتى يقيموا أعلام الإسلام الظاهرة وهي هذه الثلاثة الأركان كما ذكر الله في الآية المتقدمة في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكأن هذين الأمرين الصلاة والزكاة دائما ما تكون مقرونة بالشهادتين وبالإيمان بالله عز وجل، وأنه يقاتل على تركها. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله عز وجل. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة بعدما تشاور مع الصحابة وتناقش معهم وشرح الله صدره القتال، فقام المسلمون كلهم معه. ومعلوم أن الظاهر من حال مانع الزكاة أنهم ليسوا كفارا، لأنهم ما أنكروا ولا جحدوا وجوبها، إنما قالوا ما كنا ندفعها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، فكان لهم شبهة التأويل، ومع هذا قاتلهم لأنه بين لهم فلم يستبينوا، فاستعان بالله وقاتله ووافقه على ذلك الصحابة بعد نقاش. مما يدل على أن الصلاة والزكاة يقاتل عليها، جحد وجوبها هذا كفر بإجماع المسلمين، لكن التقصير فيها أيضا لو أن قوما لم يصلوا، فسواء قيل بكفرهم على القول على أحد القولين أو قيل بعدم كفرهم فإنهم يقاتلوا، وكذلك مانع الزكاة. والحديث صحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأيضا في الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلوات والزكاة فخلوا سبيلهم. فكان تخلية السبيل تكون باجتماع هذه الأمور الثلاثة أو بتحقيق هذه الأمور الثلاثة. قال: وهذه الثلاثة الأركان أيضا أمر صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إليهم أن يدعو إليها، ونبهه على الأهم فالأهم حينما قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك وأجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فذكر هذه الأشياء الثلاثة: الإيمان والصلاة والزكاة، ونبههم على الأهم فالأهم كما في حديثه: وأخذ بذلك الخلفاء رضي الله عنهم، فأبو بكر قاتل مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقاتلوا طوائف أهل الردة وهم يقولونها. أهل الردة بعضهم كان يقول لا إله إلا الله ولكنهم لم يأتوا بمقتضياتها. قال: وهذا الذي ذكرنا هو الذي يجب به الكف عن قتال العامة إذا أقاموه كما تقدم. إذن قد يكون المؤمن مؤمنا ثم يأتي بما يناقض لا إله إلا الله فحينئذ يقاتل. ومن هنا يتبين الإجابة على السؤال الذي أثاره الشيخ يقول: ما قولكم في من يقول لا إله إلا الله ولا يكف عنه، والكفار إذا قالوها يكف عنه؟ الكفار إذا قالوها يعرفون معناها وعملوا مقتضاها، وقد بين الشيخ ذلك، وأنه لا يدخل منهم إلا من يعرف معناها ويعمل مقتضاها. ولهذا الذين كانوا ينازعون فيها يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب، لأنهم يعرفون معناها. وأبو طالب لم يشأ أن يقولها بل قال هو على ملة عبد المطلب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقولها، قل لا إله إلا الله، فلم يقل لأنه يعرف معناها. فإذا قالوها يكف عنهم لأنهم يعرفون معناها ويعملون بمقتضاها، بينما يكون مسلم يقولها ولا يعمل مقتضاها وأتى بما يستوجب قتاله فإنه يقاتل ولو قال لا إله إلا الله. هذا مقصود الشيخ. نعم.
الوجه الثالث ما يجب به الكف عن الخاصة في مثل هذا الزمان وغيره، فهي الكلمة التي تفيد الفعل والترك، كما في حديث أبي معبد المقداد بن الأسود قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت لله أقتله؟ قال لا، فإنك إن قتلته كان بمنزلتك وكنت بمنزلته قبل ذلك. متفق عليه. والمعنى أنه بمنزلتك معصوم الدم والمال، وأنت بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته لا بمنزلته في الدين، والله أعلم. فإذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة وما قيدت به من القيود، ولا بد مع ذلك أن يكون اعتقادا بالجنان ونطقا باللسان وعملا بالأركان. فإذا اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك وبينه في كتابه. فإذا كان الرجل مسلما وعاملا بالأركان ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفعه ذلك، كما قال الله تعالى للذين تكلموا بالكلام في غزوة تبوك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال في حق الآخرين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فأين هذا من الواقع في أهل هذا الزمان؟ من أهل هذا الزمان جعلوا التلفظ بها عادة وهذيانا، والكعكعة بحروفها فهي عندهم الإسلام والإيمان، مع ما هدموه من التوحيد الذي هو حق لله، وأكبوا وأقبلوا على عبادة المشاهد والأوثان، وضيعوا الفرائض وسائر الأركان، وزين لهم ما ارتكبوه من التبدع والتنطع والعصيان، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله سماها الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور، وذكرنا عليها إشارة على طريق الإيجاز والاختصار خشية الإطالة، والله المستعان. وأما الذي يجب به الكف عن القتال فهو لا بد من إقامة أعلام الدين الظاهرة المتقدمة. أعلام الإسلام الظاهرة المتقدمة في الآيات المحكمات ذكرها الله بعد الأمر بالقتال، وكذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة، فبدأ بالتوحيد وترك الشرك، ثم ذكر بعده وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم ذكر بعد ذلك فخلوا سبيلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره الثلاثة: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وفي بعض الآيات: ويكون الدين كله لله. وهذا الذي يجب به الكف كما دل عليه الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة، وهذا الذي عليه الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الخاصة فهو كما قدمنا يجب الكف إذا أظهر بقول أو فعل ما يدل على تركه دينه ودخوله في الإسلام كما تقدم في الحديث. وليس المراد بالجواب الخاصة، إنما يراد به العامة. فإذا وجدت طائفة ممتنعة عن إحدى الثلاثة المذكورة قوتلوا: إما التوحيد الذي هو محض حق الله على العبيد، أو الصلاة التي هي الفارقة بين الكفر والإسلام، أو الزكاة التي أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها، وكذلك أجمع العلماء أيضا على ذلك. وتتبع ما ورد في ذلك يقول: إذ كل مصنف ذكر ذلك، وكذلك الشراح والفقهاء رحمهم الله، وهذا مصرح به في كتبهم. ولو قالوا لا إله إلا الله لم يكف عنهم، أو عملوا ببعض الشرائع وتركوا بعدا. ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
إذن الوجه الثالث، الوجه الأول شرعية الجهاد، والوجه الثاني قتال المشركين. الوجه الثاني فيما يتعلق بالخاصة، يعني بالأفراد ليس بالعامة. العامة عندما يكون أمة أو يكون قوم أو أهل بلد، أو لا يقاتلوا، لكن الكلام إذا كان فرد أتى بما يناقض أو نحو ذلك، هذا له أمر خاص. فقال الوجه الثالث ما يجب به الكف عن الخاصة في مثل هذا الزمان وغيره، فهي الكلمة التي تفيد الفعل والترك، كما في حديثها بمعبد المقدان الأسود قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لذ بشجرة، فقال: أسلمت لله، أقتله؟ قال: لا، فإنك إن قتلته كان بمنزلتك وكنت بمنزلته قبل ذلك. متفق عليه. هذا معنى أنه يكتفى من الخاصة بقول لا إله إلا الله في الظاهر، بعيد لا يأتي في الظاهر بما يناقضها. إذا قال لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، يكتفى من الخاصة من الأفراد حينما يقول لا إله إلا الله يكف عنه. فالشيخ يقول إن الحديث ليس مع الخاصة، الحديث مع العامة كما سيأتي. قال: والمعنى في قوله فإنك إن قتلته كان بمنزلتك وكنت بمنزلته، قال: والمعنى أنه بمنزلتك معصوم الدم والمال، وأنت بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص، لا أنك بمنزلته أنك كافر، لا، لأن قتل المسلم ليس كفرا، فكيف بقتل من يظنه كافرا؟ وإن المقصود أنك مباح الدم بمنزلته يعني مباح الدم، لا أنك كافر، لا يكفر المسلم بقتل المسلم فضلا عن يقتل من يظنه كافرا، لا بمنزلته في الدين. فإذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة لا إله إلا الله وما قيدت به من القيود، ولا بد مع ذلك أن يكون اعتقادا بالجنان ونطقا باللسان وعملا بالأركان، فلا يكفي النطق باللسان وحده، وإن كان يعصم الدم في الظاهر وبخاصة على مستوى الأفراد، أما مستوى الجماعة والأمة والقوم وأهل البلد، فلا بد أن يظهر شعائر الإسلام الظاهرة، أن تظهر فيهم شعائر الإسلام من الأذان والصلاة فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك وبينه في كتابه. فإذا كان الرجل مسلما وعاملا بالأركان ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يقل ذلك لم ينفع ذلك، على معنى أنه قد يكون المسلم مسلما ثم يرتد، نسأل الله السلامة. فلا يستبعد أن يرتد مسلمون أو أن يكفر، وحينئذ تقام عليه الحجة وقد يقتل كما هو الحكم في المرتد بعد استتابته، كما قال تعالى: للذين تكلموا بالكلام في غزوة تبوك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكانوا مؤمنين ثم كفروا بسبب استهزائهم بالله ورسوله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى في حق آخرين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني كانوا مسلمين ثم ارتدوا. فإن هذا من الواقع من أهل هذا الزمان جعلوا التلفظ بها عادة وهذيانا والقعقعة بحروفها، فهي عندهم الإسلام والإيمان، يعني مجرد التلفظ، بينما كثير من أعمالهم هي مخالفة لمقتضى لا إله إلا الله. ومن هذه المخالفات أنهم هدموا من التوحيد مع ما هدموه من التوحيد الذي هو حق الله، وأكبوا وأقبلوا على عبادة المشاهد والقبور وطلب المدد والاستغاثة بغير الله عز وجل والاستعانة بغير الله ورجاء كشف الكروب وشفاء المرضى من غير الله عز وجل، هذا مناقض للا إله إلا الله. وضيعوا الفرائض وسائر الأركان، ففيهم قصور في أداء الصلاة، وفيهم قصور في أداء الزكاة، وفيهم قصور في القيام بمسؤولياتهم وبخاصة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم وسائر الأركان. وزين لهم ما ارتكبوه من التبدع والتنطع والعصيان والغلو في مسالك كثير من الطرق كما هو معلوم، وتعظيم الشيوخ حتى صرفوا لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله، وزعموا أنهم يعلمون الغيب وأنهم لهم كشوف ويكشف لهم ونحو ذلك، حتى رفعهم فوق منزلتهم وظنوا أنهم يعلمون الغيب. فهذا من التبدع والتنطع يعني الغلو والعصيان، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، فهذا القول مع الإتيان بما يناقضه لا ينفع. ولهذا قال: فما أحسن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: لا إله إلا الله سماها الله كلمة التقوى فجعلوها كلمة الفجور، يعني كأنهم قالوها بألفاظ تلفظوا بها بألسنتهم وآتوا بما يخالفوها وأرادوا أن يعصموا أنفسهم بها على ما هم فيه من الفجور ومخالفة أمر الشريعة. وذكرنا عليها إشارة على طريق الإيجاز والاختصار خشية الإطالة، والله المستعان، يعني أن الشيخ لم يطل بينما الموضوع يستدعي إطالة أكثر. قال: وأما الذي يجب بالكف عن القتال فهو لابد من إقامة أعلام الإسلام الظاهرة المتقدمة، هذا تكرار لما ذكره الشيخ وتأكيد لما قاله وتلخيص لما سبق أن بسطه. فقال: وأما الذي يجب بالكف عن القتال فهو لابد من إقامة أعلام الإسلام الظاهرة المتقدمة في الآيات المحكمات، وذكرها الله بعد الأمر بالقتال، وكذلك في الأحاديث الصحيحة الصريحة، أي التوحيد الذي هو ترك الشرك، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال بعد ذلك: فخلوا سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكر الثلاثة: فإذا فعلوا ذلك عصموا.